بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم الثاني من شهر شعبان لعام 38 بعد 400 الهجرة، الموافق للثامن والعشرين من شهر إبريل لعام 17 بعد 2000 من الميلاد، نستند تعليقا على تفسير إمام السعيد رحمه الله تعالى، ولازلنا في التعليق على سورة آل عمران، وهذا الدرس 100، وهذا الدرس هو 30 بالنسبة للتعليق على هذه السورة المباركة. ونبتدئ إن شاء الله جل وعلا من الآية 54 بعد 100.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر ربنا جل وعلا ما حصل للمؤمنين ولسادات المؤمنين يوم أحد، ذكر هنا جل وعلا منته على عباده المؤمنين ولطفه بهم، لأن فيهم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومعهم سادات المؤمنين وسادات الصالحين. فذكر جل وعلا في هذه الآية منته جل وعلا عليهم من إنزال النعاس على الطائفة المؤمنة، ثم بين حال الطائفة المنافقة أو ضعيف الإيمان وفضح حالهم. قال جل وعلا: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. ثم هذه تفيد المهلة والترتيب، وهذا هو الواقع، أن هذا حصل عليهم بعدما حصلت عليهم الهزيمة. ثم أنزل، يعني الله جل وعلا، عليكم من بعد الغم. اللام هنا في الغم تفيد الجنس، جنس الغم، فتعم كل الغموم السابقة، كل ما حصل لهم من الغموم السابقة من ذهاب النصر وذهاب الغنائم وظنهم قتل النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. من بعد الغم أمنة، أمنة يعني أمنا، أنزل عليهم أمنا. ما هو هذا الأمن؟ نعاسا. النعاس هو مقدمة النوم، وفي هذا بيان نعمة النعاس إذا كان في موضعه. النعاس نعمة إذا كان في موضعه اللائق به، وبالأولى النوم في موضعه اللائق به نعمة أخرى، وعكسه القلق والانزعاج والاضطراب وعدم النوم، فهذا شيء خطير وقد يهلك جسد الإنسان ويهلك الإنسان بسبب فقده إذا لم يستطع أن ينعم بالراحة بالنوم والسبات والانقطاع عن الحياة وعن أمور المعيشة، عن أمور الحياة وأمور المعيشة بهذا النوم الذي هو منة من الله سبحانه وتعالى. يغشى طائفة منكم، يغشى يعني يصيب ويغطي طائفة منكم. النعاس أصاب المؤمنين الخلص، أصاب فقط المؤمنين الخلص ولم يصب المنافقين ولم يصب ضعاف الإيمان. وهذا فيه آية من آيات الله العظيمة، بيان ذلك أن النعاس نزل في وقت معركة والعدو أمامهم وينتظر أن ينقض العدو في أي وقت وفي أي لحظة على المسلمين، ومع ذلك وفي هذا الوقت العصيب لا يكون الإنسان بطبيعته مستعدا للنعاس فضلا عن النوم. لا تكاد تجد أحدا في جيوش العالم يأتيه النوم في وقت المعركة أو في ساحة المعركة أثناء المواجهة، فكون النعاس يأتيهم في هذه الحالة الخطيرة جدا والصعبة فهذه آية من آيات الله، وإن شئت أن تقول عليها معجزة أو برهان، وهذا يدل على رحمة الله جل وعلا بهؤلاء وعنايته بهم ولطفه بهؤلاء المؤمنين الخلص الذين خرجوا من أجل نصرة دينه سبحانه وتعالى. فكان هذا الدرس العظيم الذي حصل عليهم في أحد، حصل عليهم هذا الدرس سبب المعصية، والذي سيستفيدون منه بعد ذلك في كافة أمورهم وفي جميع غزواتهم. بمخالفة واحدة حصل عليكم هذه المحنة العظيمة، بمخالفة واحدة. فكان هذا الدرس فيه الفوائد الجمة، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في المجلد الثالث، ذكر الفوائد العظيمة لهذه الغزوة أو في هذه الموقعة، ولولا كثرتها وأنها تحتاج إلى عدة دروس لأتينا بها. الحكم والفوائد المأخوذة من موقعة أحد تستطيع أن تراجعها في المجلد الثالث من زاد المعاد. قال جل وعلا: يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. الطائفة الأخرى اختلف فيها أهل العلم، بعضهم يقول المقصود بهؤلاء هم المنافقون، وقول آخر أن المقصود بهذه الطائفة ضعاف الإيمان الذين قد أهمتهم أنفسهم، أوقعتهم في الهم والقلق. ما هذا الهم والقلق الذي وقعوا فيه؟ أهمتهم أنفسهم، ماذا سيصنع بهم وأين ما وعدوا به من النصر ومن الغنائم، وأين سيذهبون وكيف سيكون حالهم؟ هل سيقتلون أو يؤسرون أو إلى آخره؟ ولم يهمهم أمر الإسلام وما حصل على المسلمين ولا ما حصل على نبيهم عليه الصلاة والسلام من الجرح ونحو ذلك، وإنما هم كما يقال بلغة الحاضر أنانيون، عندهم أنانية، لم يعرفوا إلا أنفسهم فقط ولم يبحثوا إلا عن مصلحتهم وعما يهمهم فقط، وهذا فيه ذم الأنانية والترهيب من هذه الخصلة الذميمة، أن الإنسان لا يهتم إلا بأمر نفسه فقط ولا يحب إلا مصلحة نفسه فقط. ينبغي على الإنسان أن يحب لنفسه لغيره ما يحب لنفسه. الأنانية ليست من أخلاق أهل الإسلام، وإنما المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي نعم يحب أن يحب مصلحته وأيضا يحب مصالح الآخرين من أهل الإسلام. وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، غير الحق يعني يظنون بالله ظنا باطلا. ما هو هذا الظن؟ سنذكره بعد قليل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث عقد الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بابا في هذه المسألة وفي هذا الجزء من الآية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ولخص كلام ابن القيم في زاد المعاد، وهو كلام طويل أيضا، وكنت سآتي به كاملا لكن وجدت تلخيص الإمام المجدد قد يقوم بما نريد أن نذكره في هذا المقام. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وهو أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله وأن الحق سيضمحل ويمحى وأن الباطل سينتصر، الآخر ما ذكره ابن القيم مما سنذكره بعد قليل. ظن الجاهلية يعني ظن أهل الجاهلية، وكل من ظن بالله غير الحق فهو جاهل، كل من ظن بالله غير الحق فهو جاهل. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. فالواجب أن يظن بالله جل وعلا الظن الحسن، أما الظن السيء فيظنه العبد بنفسه، ولا يظن بالله جل وعلا إلا خيرا، لا يظن بالله جل وعلا إلا خيرا. أما السوء والظن السيء فهو للعبد المليء بالشرور والمليء بالآثام والمليء بالذنوب وغير ذلك، فإن الله جل وعلا أولى بالجميل. ماذا يقولون؟ يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يعني يقولون في أنفسهم ولبعضهم البعض: هل لنا من الأمر من شيء؟ الاستفهام هنا إما أن يراد به النفي، يعني ليس لنا من الأمر شيء، وقد يراد بالاستفهام الإنكار، وأنه لم يؤخذ بمشورتهم في عدم الخروج من المدينة. قال جل وعلا ردا عليهم: قل إن الأمر كله لله، الأمر الكوني القدري والأمر الشرعي كله لله سبحانه وتعالى، فبأمره الكوني قدر خروجكم من المدينة إلى هذا المكان، وقدر ما حدث لكم. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم، يعني يضمرون في أنفسهم ما لا يبدونه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه من الحسرة والندامة، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وقوله ما لا يبدون لك يؤخذ منه من الفوائد بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لعلم ما يخفونه في نفوسهم، لو كان يعلم الغيب لعلم هذا الذي يخفونه في نفوسهم، ولأنه لا يعلم الغيب فقد أخبره به ربه جل وعلا. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ثم بين هذا الذي يخفونه في أنفسهم صريحا فقال يقولون، بعد هذا القول يذكر ما أخفوه، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. لو، سيأتي إن شاء الله في آية بعد آية أو آيتين الكلام على أقسام لو وما يجوز منها وما لا يجوز، لكن المقصود هنا أن هذا فيه ذم للتحسر الذي يتحسر على القدر وعلى ما يحصل عليه من الآلام والأقدار المؤلمة. هؤلاء يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الأمر الشرعي أو الأمر القدري شيء، أو لو كان لنا من أمر الحرب شيء نخرج إلى أحد أو لا نخرج، وكلمة شيء تدل على أدنى الاختيار، يعني لو كان لنا أدنى اختيار ما قتلنا هنا، ما قتلنا هنا أي ما قتل إخواننا، لأن الذي يتكلم حي، الذي يتكلم حي، ولا يصح أن يكون المقتول والذي يتكلم، المقصود ما قتلنا هنا أي ما قتل إخواننا. روى ابن أبي حاتم بسند صححه الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله تعالى عن الزبير أنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم، فما منا رجل إلا وذقنه في صدره، قال فوالله إني لأسمع قولا معتب ابن قشير، وهو من المنافقين، إني لأسمع قول معتب ابن قشير ما أسمع إلا كالحلم، يعني كأنه في المنام، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، لقول معتب ابن قشير. وكذلك روى البخاري عن أبي طلحة قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيفي يسقط من يدي وأخذه ويسقط، يسقط وأخذه. قال جل وعلا قل لو كنتم في بيوتكم، لو هنا شرطية، كنتم فعل الشرط، في بيوتكم لبرز الذين، يعني لخرج، هذا جواب الشرط، لخرج لبرز الذين كتب عليهم القتل، الكتابة هنا كتابة قدرية، لبرز يعني لخرج الذين كتب عليهم القتل، كتب الله جل وعلا عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إلى محل دفنهم الذي يضطجعون فيه، أي إلى مصارعهم. لو كان الإنسان في بيته وكتب له أنه سيكون مصرعه ومقتله وموته في المكان الفلاني في البلدة الفلانية، لا خرج من بيته متجها إلى ذلك المكان، ولا جعل الله جل وعلا الأسباب التي بها يخرج هذا الشخص من بيته إلى تلك البلدة ولا ذلك المكان. وهذا قد لا يتصوره أحيانا بعض الناس، قد يكون إنسان جالس بيننا ومقدر له أنه يموت في المكان الفلاني البعيد عنا بعد ساعة أو بعد ساعتين أو غدا، فتأتي له حاجة ماسة تجعله يتحرك بسرعة جدا ويأخذ أهبته ليسافر إلى المكان الفلاني، ويكون قد قدر له أن يموت فيه وتأتيه منيته فيه، وهو لم يكن يتصور ذلك ولم يكن يأتي في ذهنه، وهذا واقع وحاصل. وكم من الصحابة مات في الشام وفي مصر وفي القسطنطينية وفي غير تلك الأماكن، والناس هذا معروف بينهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني إلى حيث يقتلون أو إلى مصارعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم، اللام هنا للتعليل، ليبتلي يعني ليختبر وليمتحن. وفيه من الفوائد إثبات الحكمة في أفعال الله جل وعلا، إثبات الحكمة والتعليل، والرد على الأشاعرة ومن معهم ممن ينكر ذلك ويقولون إنه يفعل بمجرد المشيئة، وينكرون أن يفعل الحكمة بل ينزهونه عن ذلك، كما ذكرنا قبل ذلك أنهم يسمون ذلك الأغراض فينزهونه عن الأغراض والأبعاد والأعراض. وليبتلي الله ما في صدوركم، ليختبر ما في هذه الصدور من الإخلاص والإيمان أو النفاق، ليختبر ما فيها مما فيها، هل فيها إخلاص وإيمان أو فيها نفاق والعياذ بالله تعالى. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، واللام هناك كالسابقة، والتمحيص هو أو هي التنقية، أي يخلص، ليخلص قلوبكم مما فيها مما يفسد القلب ومن الإرادات السيئة. وهذا يدل على عناية الله جل وعلا بعباده ومحبته لتطهيرهم وتنقيتهم وتمحيصهم مما يفسد قلوبهم، هذا يدل على رحمته جل وعلا بنا وحبه لما يطهرنا وينقينا ويزكينا. والله عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور قبل التمحيص وبعد التمحيص، عليم بما فيها قبل الاختبار والابتلاء وقبل التنقية وبعدها. وإثبات العلم هنا فيه نوع من التهديد والوعيد، فإذا كان جل وعلا عليم بذات الصدور فينبغي على العبد أن يراقب ما في قلبه وما في نفسه، لأنه وإن أخفاه عن الناس فإن الله جل وعلا يعلم داخلة صدره وما في صدره. بالنسبة لتفسير الظن الذي ظنه هؤلاء، قال الشيخ في كتاب التوحيد في تفسير هذا الظن، قال ابن القيم: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. يعني عدة تفسير ذكرها الشيخ هنا باختصار، وكلها داخلة في هذا الظن السيء، إن شئت أن تضع لها ترقيما وإن شئت أن تضعها بعد بعضها البعض. فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني لن تبقى لهم بعد ذلك قائمة ولن تقوم لهم بعد ذلك قائمة.
وفسر بأن ما أصابه لم يقدر بقدر الله وحكمته، يعني لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر، وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يتم الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يظهره على الدين كله. قال: وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بحكمته جل وعلا وحمده ووعده الصادق. وعده الصادق لرسوله بأن دينه سينتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وأنه سيظهره على الدين كله، وأن حكمته تقتضي ذلك، وحمده كذلك، فهو المحمود جل وعلا على ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله الجميلة، وهو المحمود جل وعلا لأنه ينصر أولياءه وأنبياءه ورسله وقد وعده بذلك، فهو المحمود سبحانه وتعالى على المحاسن والإحسان. قال: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، من ظن أن الباطل دائما سينتصر على الحق وأن الحق سيضمحل، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، يعني يفعل لا لحكمة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء. انتبه لهذه الجملة: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يفعله بهم، يعني في أمورهم الخاصة، لماذا لم يعطني، لماذا لم يجعلني في البلدة الفلانية، لماذا أخرني إلى هذا الوقت ولم أتزوج، لماذا كذا لماذا كذا، فيما يفعله به بالشخص وفيما يفعله بغيره، لماذا أخذ زوج فلان وترك فلانا، لماذا أعطى هذا الشخص مالا وثراء وهو لا يستحق ذلك، إلى آخر ذلك فيما يفعله بغيرهم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. ثم ختم ذلك بقوله: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. الإنسان العاقل الذي ينصح نفسه يعتني بهذا الموطن، أنه لا يكون من هؤلاء الظانين بالله ظن السوء. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. قد يقول الإنسان: أنا ولله الحمد بعيد عن هذا، وأنا بريء من هذا، وهذا الكلام لغيري. فيقول خاتما: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، ثم قال: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، تنجو من هذه المسألة، تنجو من مسألة عظيمة خطيرة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني وإلا فإني لا أظنك ناجيا. يعني فتش نفسك حتى لو كان هذا بشيء يسير، فمستقل ومستكثر. بعض الناس عنده الظن السيء بكمية كبيرة، وقد يكون عند بعض الناس هذا الأمر بكمية قليلة، وقل من ينجو. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك، يعني لا أظنك ناجيا. ثم قال جل وعلا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان. تولوا يعني أدبروا وهربوا، وإن هنا مؤكدة. يوم التقى الجمعان يعني يوم تلاقى الجيشان، جمع المسلمين وجمع المشركين أو جمع الكفار. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. استزلهم يعني أوقعهم في الزلل، وأوقعهم في الخطأ، وأوقعهم في غير الصواب. استزلهم الشيطان، فالشيطان عدو الإنسان، يخذله ويخذله أيضا، يخذله ويخذله في أصعب المواقف، لذلك ينبغي الحذر منه بصفة دائمة. استزلهم الشيطان بأي شيء؟ ببعض ما كسبوا. الباء هنا للسببية. ببعض ما كسبوا يعني ببعض ذنوبهم، أوقعهم في هذا الذي حصل عليهم ببعض ذنوبهم السابقة. وهذا فيه بيان خطورة السيئة وخطورة المعصية، فإنه كما قال السلف، بعض السلف: جزاء السيئة السيئة بعدها، وثواب الحسنة الحسنة بعدها. السيئة تجر سيئة وراءها وبعدها، والحسنة تجر حسنة بعدها. وهذا فيه بيان خطورة المعاصي في العاجل والآجل، وأن العبد قد يحرم بها الطاعة فضلا عن تتابع المعصية. يعني الأمر الأول أن المعصية تجر معصية تلو معصية، الثاني أنه قد يحرم بها أيضا الطاعة. قيل للحسن البصري: ما لنا لا نستطيع قيام الليل؟ قال: قيدتكم خطاياكم، قيدتكم خطاياكم. وكما قال بعض السلف: ذنوب الجيش أخطر عليهم من عدوهم، لأن العبد قد يخذل بمعصيته وهو فيه، وهو أحوج ما يكون إليها، وأحوج ما يكون إلى النصرة. وكما يحرم بها الطاعة، قد يحرم بها النصر، ويحرم بها العلم، وقد يحرم بها العلم. كما قال جل وعلا: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. انتبه الآن للعقوبات التي حصلت عليهم بنقض الميثاق وترك العمل بما وكل إليهم. فبما نقضهم ميثاقهم، واحد: لعناهم، اثنان: وجعلنا قلوبهم قاسية، فالمعاصي تورث قسوة القلوب، تورث قسوة القلوب. ثالثاً يحرفون الكلمة عن مواضعه. رابعاً ونسوا حظاً مما ذكروا به، نسيان العلم. فيحصل أو قد يحصل بسبب المعصية نسيان العلم. فهذه أربعة أشياء مرتبة على نقض الميثاق، وهذا كله كما قلنا في الآية استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. كيف لك العافية من ذلك؟ بلزوم عتبة التوبة والاستغفار وعتبة العبودية، لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهذا خبر من ربنا جل وعلا، خبر صادق، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الآية. فالعبد إذا تاب من المعصية ولزم التوبة والاستغفار، التوبة الصادقة والاستغفار، لم يضره أثر المعصية، لم يضره أثر المعصية لا في العاجل ولا في الآجل. قال جل وعلا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، كسبوا هنا وفيها رد على الجبرية الذين يقولون إن العبد كالريشة في مهب الريح ليس له عمل، وهو أيضا رد على مذهب الأشاعرة الجبرية المتوسطة الذين يقولون بالكسب الأشعري، يقولون إن التأثير من الرب جل وعلا والكسب من العبد. وقد جاء في الدرس الماضي سؤال بهذا الخصوص وهذا جوابه. قال جل وعلا ولقد عفى الله عنهم، هنا ذكر العفو وأكده بعدة مؤكدات لأمر مهم، أكده باللام الموطئ للقسم، وأكده بواو القسم، وأكده بقد، تأكيد للعفو عنهم بعد ذكر سبب ما حصل عليهم وهو المعصية. لماذا ولقد عفى الله عنهم، لماذا أكد بهذه المؤكدات؟ الجواب حتى لا يدع قولا لقائل يأتي فيطعن في أحد من هؤلاء الأخيار، أو يتكلم عليهم، أو يتنقص من شأنهم. فنقول له ربنا جل وعلا وربهم هو عفى عنهم، قد عفى عنهم، وكفى بهذا منه، وكفى بهذا فضلا، ولقد عفى الله عنهم. والعفو ترك المؤاخذة على الذنب، العفو ترك المؤاخذة على الذنب. وذكر العفو هنا معناه أن التولي والفرار يوم الزحف أو في الزحف أو في أثناء الزحف محرم، وهو من الكبائر كما جاء في الأحاديث، إلا في حالات معينة. التولي يوم اللقاء أو عند الزحف محرم ومن الكبائر، إلا إذا كان متحرفاً لقتال، متحرفاً لقتال، كأن يكر ثم يفر ثم يكر، يذهب ويأتي، نوع من الحيلة، نوع من الحيلة، أو متحيزاً إلى فئة، يتحيز إلى فئة أخرى، كأن تكون فئة في جهة اليمين وفئة في جهة اليسار، وجد أن الفئة التي في جهة اليمين تحتاج إليه فيذهب ويتحيز إليها، أو تكون أعداد الكفار أو المشركين أضعاف أعداد أو مثلي عدد المسلمين، هذه الحالات المستثناة، وإلا فالفرار عند الزحف وعند التقاء الصفوف من الكبائر. قال جل وعلا ممتنا على عباده إن الله غفور حليم، اسمان كريمان من أسماء جل وعلا الغفور والحليم، واسم الغفور فيه صفة المغفرة، وهو الذي يغفر الذنب أي يستر الذنب ويتجاوز عنه، يستر ويتجاوز عن الذنب. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية في معنى هذا الاسم الكريم وهو الغفور: فلو أتى بقرابها، يعني أتى العبد بقرابها يعني بقراب الأرض من غير شرك بل من العصيان، لو أتى العبد بقراب الأرض أو بقراب الأرض خطايا من غير أن يشرك بالله شيئا لاقاه بالغفران ملء قرابها سبحانه هو واسع الغفران. وهذا إن شاء الله سيأتينا في الباب الذي معنا، وهو الغفور: فلو أتى بقرابها من غير شرك بل من العصيان لاقاه بالغفران ملء قرابها سبحانه واسع الغفران. واسم الحليم هو الذي لا يعاجل عبده بالعقوبة، والذي لا يعاجل عبده بالعقوبة ليتوب من معصيته، فإذا تاب تاب عليه وقبل منه. قال ابن القيم: هو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا. النداء هنا فائدته التشويق والتنبيه والعناية بما يتلى. يا أيها الذين آمنوا، النداء باسم الإيمان يدل على أن العمل بما يتلى من مقتضيات الإيمان، والنقص فيه نقص من الإيمان سواء كان ما يتلى من الأوامر أو من المناهي كما هنا. والإيمان الراجح في تعريفه أنه الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، الإقرار المتضمن للقبول والإذعان، وهو تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا، لا هنا ناهية ففيها نهي عن التشبه بالكفار عموما وخصوصا في هذا الأمر الذي سيتلى علينا، وقد جاءت الأحاديث أن من تشبه بقوم فهو منهم. لا تكونوا كالذين كفروا، كافنا أي مثل الذين كفروا وقالوا لإخوانهم، لإخوانهم أي قالوا عن إخوانهم الذين ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، هم إخوانهم إما في النسب أو إخوانهم في الكفر. إذا ضربوا في الأرض يعني سافروا للتجارة، أو كانوا غزا، غزا مفردها غاز هو الذي يغزو في سبيل الله أي كانوا في الغزو. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا يعني في السفر وما قتلوا في الغزو. سنتكلم الآن على معنى لو، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، يعني يجعل ذلك حسرة وندامة وغما في قلوبهم ليزدادوا حسرة على موتهم وقتلهم. والحسرة هي الغم الذي يصيب المرء، الحسرة هي الغم الذي يصيب الإنسان في نفسه إذا حصل له شيء أو في أقاربه بسبب فوات مطلوب أو حصول مكروه، بسبب فوات مطلوب أو حصول مكروه أمر نكرهه. والله يحيي ويميت، لا يحيا أحد ولا يموت إلا بمشيئته وقدره، والله بما تعملون بصير، يعني بما، ما هنا هي اسم موصول معنى الذي وتفيد العموم، الله بما تعملون بصير يعني بكل ما تعملون بصير، وهذا فيه رد كلمة تعملون رد على الجبرية. هو جل وعلا بصير يبصر جل وعلا دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء. قوله لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو هي حرف امتناع لامتناع، امتناع حدوث شيء لامتناع وجود شيء، وهي على أنواع، لو على أنواع استعمالاتها، لا استعمالات محمودة ولا استعمالات مذمومة ولا استعمالات مباحة، أذكرها باختصار. الاستعمالات المحمودة إذا استعملها الإنسان في تمني الخير، تمني الخير في الماضي أو في المستقبل. في الماضي كان يقول لو كنت مثلا، لو كنت مثلا حضرت الدروس الفلانية في الوقت الفلاني لاستفدت فائدة كبيرة، هذا تمني الخير في الماضي. وفي المستقبل أيضا كما جاء في الحديث لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، قال عليه السلام لأنه كان ساق الهدي فلا يحل حتى يذبح، وأمر أصحابه أن يحلوا. هذا استعمال لو المحمود في تمني الخير. أما استعمالها المذمومة، استعمالاتها المذمومة فهي كثيرة، فتستعمل ذما في معارضة الشريعة، في معارضة الشريعة. كان يقول بعض الناس لو أن حد السرقة كان السجن لكان أسهل من القطع. هذا استعمال لو في معارضة الشرع، قد تستعمل أيضا في معارضة القدر، مثل ما هنا في هذه الآية لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا استعمال لو في معارضة القدر. أيضا تستعمل لو في الاحتجاج على المعصية، كأن تقول لشخص تعال للصلاة فيقول لك لو هداني الله لأتيت أصلي معك، لو هداني الله لأتيت أصلي معك، فهذا استعمال لو في المعصية. وأيضا تستعمل في التندم والتحسر، كان يقول إنسان لو كنت مثلا نشأت في المكان الفلاني لكنت أكثر غنى وأكثر مالا إلى غير ذلك، أو لكان حالي أحسن. كذلك تستعمل في تمني الشر، كان يقول إنسان لو أن لي مالا كمال فلان لشربت به الخمر أو لسفرت به لأفعل كذا وكذا والعياذ بالله من الفواحش. هذه الاستعمالات المذمومة. الثالث الاستعمالات المباحة، وتكون في مجرد الإخبار عن الماضي، كان تقول لو أتانا فلان كما أتى فلان لأعطيناه من الهدايا أو من المال كما أعطينا فلان. هذه استعمالات لو بأنواعها. لعلنا نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، مبارك الله فيكم.